Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. حمدوك يقول ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا أو تجاهله. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسخير لجميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة الوزارة. انسحاب الدقير وجمال إدريس من مجلس الشركاء احتجاجا على قتل وجرح الثوار خلال إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام قيادة الجيش. المطالبة بتنحي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادة مدني وتأييد واسع لمذكرة أسر الشهداء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قالت وزارة الصحة الاتحادية إنها تتابع وعن كثب الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين في جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في الإفطار الذي دعت له أسر الشهداء إحياء للذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس تسخيرها لجميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن عدد القتلى بلغ شهيدين و37 حالة إصابة، وتفاصيلها شهيد و14 إصابة بمستشفى الزيتونة، و5 إصابات بمستشفى فضيل، و8 إصابات بمستشفى الفيصل، وشهيد و8 إصابات برويال كير، بجانب إصابتين بمستشفى الشرطة. أدان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مقتل 2 من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات في إطلاق نار خلال إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني مساء الثلاثاء. وقال حمدوك في بيان إنه ما حدث يوم الثلاثاء 29 من رمضان هو جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله. وطلب حمدوك وزارة الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم بإكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء. أعلن جمال إدريس الكنين رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشركاء والمركزي لقهت انسحابه من مجلس الشركاء يوم الأربعاء احتجاجا على إطلاق النار على المشاركين في حياة ذكرى فض اعتصام القيادة العامة ما أدى لمقتل وجرح عدد من الثوار مساء الثلاثاء. وطالب جمال في بيان له الإخوة من أعضاء الحرية والتغيير إلى الانسحاب أيضا من مجلس الشركاء تعبيرا عن رفض ما حدث وضرورة محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم، والسعي الجاد لوحدة قوى الثورة لنتمكن من استعادة الثورة والأمور إلى نصابها الصحيح الذي يحقق أهداف الثورة ويحقق شعارها الثلاثي الحرية والسلام والعدالة. طالب الحزب الشيوعي السوداني بتنحي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادي مدني. وقال الحزب في بيان الأربعاء إنه ما حدث بالأمس جريمة ارتكبت بدم بارد وبترتيب سابق تتحمل مسؤوليتها كاملة السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وولاية الخرطوم، ودعا الجماهير للتقدم بثبات وجسارة للسير في طريق الشهداء حتى الوصول إلى أهداف ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة. وأشار الحزب إلى أن وقع الجريمة بالأمس يعيد للأذهان ما حدث في جريمة فض الاعتصام. أعلنت القوات المسلحة في بيان عن تشكيلها لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين في إحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام لمعرفة المتسببين في هذه الأحداث. وأكد الجيش في بيان تعاونه التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، وهي على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تكوين للجنة عليا للتقصي في مقتل 2 من الثوار وجرح العشرات في إطلاق النار مساء الثلاثاء على المشاركين في إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام ومعرفة الذين نفذوا أو تواطؤوا في تلك الجريمة، وشددت على إنها ستعلن للرأي العام النتائج في أقرب وقت ممكن. وعبرت المفوضية في بيان لها عن بالغ قلقها من تزايد حالات قمع المظاهرات وتجمعات السلمية بالقوى المفرطة وغير الضرورية في أحيان كثيرة. وناشدت المفوضية في بيانها النائب العام ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات، وبالأخص تقديم الأشخاص الذين أمروا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والذين نفذوا أو تواطؤوا على ارتكاب تلك الجرائم. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين في ذكرى فض الاعتصام، وأعربت واشنطن عن صدمتها وانزعاجها إزاء الخسائر في الأرواح خلال مظاهرات الليلة الماضية قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ودعت أمريكا من على صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم السلطات السودانية لإجراء تحقيق كامل وتقديم الجناة إلى العدالة، وأعلنت تضامنها مع أسر الذين ضحوا بحياتهم قبل عامين للمطالبة بالحرية والسلام والعدالة. قرر حزب المؤتمر السوداني سحب رئيسه عمر الدقير من عضوية مجلس الشركاء على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الأيام القادمة بما فيها سحب وزرائه من الحكومة، وذلك احتجاجا على مقتل شهيدين رميا بالرصاص وجرح العشرات من المشاركين في إحياء الذكرى الثانية لجريمة فض اعتصام القيادة العامة. وطلب الحزب في بيان له بمساءلة كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية والنائب العام والولاء عن أحداث اليوم وما سبقها من أحداث مماثلة، وإقالة كل من ثبت تقصيره منهم والبدء فورا من خلال السلطة التنفيذية في إنفاذ الترتيبات الأمنية وعلى رأسها إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية المدنية عليها. وطالب الحزب في بيان بإيقاف الضباط والجنود المسؤولين عن الانتهاكات فورا وتتبع سلسلة القيادة وتقديم كل المشتبه بتورطهم للمحاكمة أمام القضاء. أدانت الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة الموقع على سلام جوبا وخارجه مقتل 2 من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات خلال مشاركتهم في إحياء الذكرى الثانية لجريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم مساء الثلاثاء. وطلبت هذه الأحزاب والحركات المسلحة في بيانات منفصلة حول هذه الحادثة، طالبت بالتحقيق الفوري والعاجل وكشف المتسببين فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة فورا. وقال حزب الأمة القومي في بيان إنه ما حدث اليوم يؤكد أن الأجهزة الأمنية ما زالت لم تستوعب متطلبات التحول الديمقراطي، مما يوجب ضرورة هيكلتها وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يجعلها تحقق مطالب الثورة المجيدة وتحافظ على الحقوق والحريات العامة وتطبق القانون على الوجه الأكمل. أعلنت التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة التضامن بالإقالة الفورية لوزيري الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم لمسؤوليتهم المباشرة عما حدث ولفشلهم في توفير الحماية اللازمة للثوار ولحراكهم السلمي المشروع الذي يتفق مع كل المواثيق والمبادئ التي حملتها ونصت عليها ثورة ديسمبر الخالدة. وطالب التحالف في بيان له أمس أيضا بالكشف والقبض الفوري على القتلة على كافة المستويات المسؤولة عما حدث وتسليمهم للسلطات القضائية ومحاكمتهم، كما طالب التحالف بحل كافة الميليشيات المسلحة بكافة مسمياتها والشروط في تكوين جيش وطني قومي واحد وأجهزة شرطية وأمنية وطنية وقومية واحدة تقوم على عقيدة الولاء للوطن وحماية الشعب وعلى كرامته والاستقلالية. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين عن دعمها وتأييدها لكل المطالب التي وردت في مذكرة أسر الشهداء الذي تمت تلاوته عقب إفطار أسر الشهداء بميدان القيادة العامة يوم الثلاثاء. وقالت الشبكة في بيان لها أمس إنها ويستعلن عن دعمها ومساندتها لما جاء في مذكرة أسر الشهداء من مطالب وخيارات كان من ضمنها التصعيد الثوري تدعو للتنسيق والتعاون بين الأجسام والقوى الثورية الحية نحو تشكيل كتلة تقود الفعل الثوري. شهدت مدينة سينجا بولاية سنار مسيرات ومخاطبات ليلة الثلاثاء تخليدا لذكرى شهداء 29 رمضان بالقيادة العامة، كما أعلنت لجان المقاومة التصعيد للحراك ابتداء من الساعة 8 مساء اليوم الخميس. وقال ممثلين في لجان مقاومة سينجا لراديو دبنجا أمس الأربعاء إن جدول الحراك اليومي التي أعلنته لجان المقاومة ستنطلق مساء اليوم الخميس بمسيرات ومخاطبات إلى جانب إغلاق الطريق القومي سنار الدمازين. وأوضحوا إن المسيرة ستنطلق من طقاطو شارع ليبيا الساعة 8 بعد الإفطار، ومن ثم تتوجه إلى بقالة إيلاف. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة لراديو دبنجا من سينجا في هذا الخصوص:
نفترض أن في تصعيد الساعة 8 ويقفلوا الطريق القومي ويعملوا مسيرة ويعملوا مخاطرة برضه في الطريق القومي، مفترض أنه يقفلوا الطريق الليل الساعة 8. المسيرة مفترض من كافتيريا الشاشوك، طبعا ده بيت دربتك في شارع سوق ليبيا، يكون في مسيرة كده انتهي في بغالة إيلاف.
وفي شمال كردفان أدانت لجان مقاومة مدينة الأبيض في بيان أمس الأربعاء قتل المدنيين العزل على يد القوات النظامية، وطلبت بالمحاكمات الفورية، وطلبت عبر بيانها بالإيقاف الفوري للانتهاكات تجاه المدنيين العزل والثوار وضرورة توفير الحماية لهم، كما طلبت بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة الأول والثاني للمحاكمة الفورية، ونددوا بتأخير هيكلة القوات النظامية. الخبر الأخير في النشرة: طلبت هيئة محامي دارفور من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس أن يمنح لجنة نبيل أديب مهلة أخصاها أسبوعاً، وذلك لتقديم تقرير أولي بما توصلت إليها من نتائج في التحقيق عن جريمة فض الاعتصام، وعلى ضوء التقرير الأولى أن يضع التوصيات بالبيانات المتوفرة أمام النائب العام لاتخاذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون بفتح بلاغات جنائية في مواجهة مرتكبي المجزرة، أو أن يمنح لجنة نبيل فرصة أخيرة لتقديم تقريرها النهائي عن الوقائع التي تم التقصي بشأنها بالفعل ولمدة لا تتجاوز 60 يوما غير قابلة للتمديد، مع تكليف ذات اللجنة بالاستمرار في أداء عملها بالتحقيق والتقصي في الوقائع التي لم تكتمل بشأنها التحقيق ولفترة نهائية أقصاها 90 يوما. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. ملف اليوم يتعلق بتعيين اركم الناوي حاكما لاقليم دارفور. اثار تعيين السيد اركم الناوي رئيس حركه جيش تحرير السودان احدى الحركات الموقعه على اتفاق جوبا لسلام السودان، اثار تعيينه العديد من ردود الفعل. البعض اشار لعدم دستوريه القرار وتعيين حاكم في ظل نظام حكم لم يتم تأسيسه بعد، أي الحكم الإقليمي. إضافة لتخوف آخر من عدم تمكن مناوي من العمل يدا بيد مع ولايات الولايات، خاصة وأن صلاحياته من ناحية نظرية لا تتفوق على صلاحيات الأولى. فريق آخر تخوف من انفجار الصراع القبلي في إقليم دارفور، وفئة ثالثة تخوفت من ازدياد التأثير التشادي على الصراع في إقليم دارفور وانعكاس ذلك على مجمل المرحلة الانتقالية الحالية. دعونا نترك الفرصة للمواطن في الشارع عبر هذه العينة العشوائية من الآراء، فماذا قالوا حول تعيين مناوي؟
هذا القرار بالنسبة للمراقبين أو المهتمين بشأن دارفور أو حتى مواطني دارفور يعتبروا هذا القرار يعني قبل أوانه. يفترض أن يأتي بعد مؤتمر الحكم كيفية إدارة الحكم في الإقليم أو في الفترة الانتقالية، ولكن لأسباب يعني تعتبر سياسية رأى رئيس مجلس الوزراء أن يصدر هذا القرار حتى يعني تستمر عملية السلام اتفاق جوبا تأخذ استحقاقاتها، لأن هنالك رشح بعض الحديث بأنه مني أو من ناوي هو يعني زعلان أو يعني من عدم تسميته حاكم للإقليم، ولكن العبرة ليس وجوده كحاكم في الإقليم. ماذا سيقدم مناوي للإقليم؟ هل يستطيع مناوي أن يحل مشاكل الإقليم ويبسط الأمن في الإقليم؟ هذا هو المهم. هل يستطيع مناوي أن ينظم ويعيد ترتيب الغرة والمعسكرات ويضع بنية وخطط لوضع لترقية المجتمع في دارفور؟ هذه هي الأسئلة المهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ريم أجنانة المنان، إعلامية أديبة نشطة المجتمع المدني. تعيين أركو مناوي يبدو كقرار أخذ لحسابات خفية تحت ضغط، لأنه تم قبل تكوين الإقليم نفسه، ولحساسية وتدخل القبائل الدارفورية، والحياة دي ممكن تخلق أزمة وخلافات. دارفور من سنة ما بيحتملوا قرارات خاطئة، عشان كده المفروض كان وجب التروي وعدم الاستعجال في شأنها. تضارب السلطات حاليا بين سلطات الإقليم وسلطات الولاية جو صالح للمشاكل وللفشل، عشان كده توقيت القرار خصم منه بغض النظر عن صلاحيات أركو من عدمه، والحياة دي بدأت تصهر في حسابات القبيلة الوحدة اللي ممكن تحكم في حسابات وين العاصمة كده. فالقرار توقيت القرار وترتيبه خصم منه من قبل ما يتنفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين، صحفي ومدني. في تقدير أن تعيين مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور خطوة غير موفقة، لأنه وقد أثار هذا التعيين عدة تساؤلات تتعلق بالتوقيت وليس في اختيار مني في حد ذاته. فالمعلوم أن المنصب كان سيسحب إلى أحد رؤساء الجبهة الثورية بالطبع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا، ولكن تعيين مني الآن أو التعيين الحاكم الآن قبل قيام مؤتمر الحكم والإدارة الذي ينبغي أن يسبق تحديد الأقاليم فيه تسرع، وهو تسرع مخل بالوثيقة الدستورية بالطبع، كما لأنه يتخطى قضية تحديد أقاليم دارفور وكم هي 6 أم 5 واختيار عاصمة لهذه الإقليم. هذا عدا أن الإقليم الآن ليس في حالة من الاستقرار المطلوب لإنفاذ مطلوبات السلام، كما أنه ربما يؤثر هذا التعيين في عملية التفاوض مع غير الموقعين على اتفاق السلام. لذلك أجد أن إعلام مناوي حاكما لإقليم دارفور خطوة غير موفقة بكل حال.
مناوي طبعا يعني قائد سياسي وثوري ومعروف وصاحب قضيه وصاحب تجربه كبيره جدا في العمل الثوري وفي العمل السياسي. انت تجربته يعني قبل كده في السلطه الانتقاليه الاقليميه لدارفور، وبعد ذلك انه نضالاته المعروفه في قضيه الهامش السوداني من خلال تقدمه لصفوف النضال وقيادته لحركه تحرير السودان. مناوي ممكن يكون اضافه كبيره جدا في اقليم دارفور.
آه بداية التحية والتجليل لشهداء الثورة السودانية ثورة ديسمبر المجيدة. قرار تعيين حاكم لإقليم دارفور أو تسمية دارفور كإقليم قبيل انتهاء وصدور التوصيات النهائية لمؤتمر الحكم في السودان من الواضح أنه نوع من الاستجابة لضغوط غير معلنة وغير مفهومة وغير مبررة لاستجلاب مفردات خاصة في الوثيقة الدستورية أو اتفاق السلام وتنفيذه بشكل انتقائي. الشكل السليم لتطبيق هذا القرار وتسمية مناوي أو أي شخص آخر حاكم الإقليم دارفور يتم عبر اكتمال المؤتمر بتوصياته في الهياكل والصلاحيات والمهام، فضلا عن إتاحة الفرصة للمكونات المحلية من خلال التفاعل الإعلامي مع قرار تحويل دارفور لإقليم أو أي مناطق السودان الأخرى لأقاليم للاستماع لوجهة نظرهم من خلال الشكل العام للشخصية المراد تنصيبها كحاكم للإقليم، ولكن استجابة للأمر الواقع ونصوص وثيقة السلام وتنفيذها كما تحدث مجلس الوزراء أو كما برر القرار. تسمية مناوي ليس غريبا عن الإقليم ويبني من الإقليم، وكان في فترة من الفترات أيضا معنيا بالملف الدارفوري بان النظام البائد إبان مشاركته للسلطة قبيل خروجها عنها. لذا فإن مناوي كشخص لا ربما لا يجد نوع من الرفض المباشر والحاد من قبل المكونات الاجتماعية في الإقليم، بغض النظر عن الانتماءات القبلية الحادة وصوتها المرتفع هناك. أيضا من ما لا شك فيه أن عدم مخاطبة المكونات الاجتماعية واستباقا للقرار واستماع لوجهة نظرها من شأنه أن يعرقل مهامه نفسه ويزيد من عملية التحديات، خصوصا أن دارفور من الأقاليم ذات الهشاشة الأمنية في ظل واقع جوار لدول جوار غير مستقرة، فضلا انتشار السلاح، فضلا عن حالة الاحتقان الموجودة في المحليات والولايات المختلفة في دارفور، الاعتصامات المتكررة، عمليات فض الاعتصام التي تكررت كثيرا بعد فض الاعتصام القيادة العامة الرئيسي في 3 يونيو، تكرر فض أكثر من اعتصام في دارفور خلف وراءه شهداء أو جرحى أو قتلى. كل ذلك ينتظر الحاكم الذي إذا لم يجد سندا شعبيا وجماهيريا من مكونات الاجتماعية في الإقليم ستكون مهمة بالنسبة له صعبة جدا. أيضا الموارد المالية الذي يجب أن توفيرها للإقليم، أين مصدرها؟ استلام المنصب أو استلام المهام في إقليم دون تحديد مصادر التمويل اللازم لقيام عملية التنمية داخل هذه داخل هذا الإقليم من شأنه أيضا أن يعرقل ويقلل من قوة الدفع الإيجابي لتحويل السودان لأقاليم على المستوى الكلي وعلى مستوى دارفور بشكل خاص.
كانت هذه عينة عشوائية من آراء المواطنين حول تعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور. وتعيين مناوي كما نعلم جاء إيفاء لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر السلام بيوبا، والذي قضى بتعيين حاكم لإقليم دارفور في حال عدم التمكن من عقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في ظرف 6 أشهر من توقيع الاتفاق. فما مدى دستورية هذا القرار؟ الإجابة نستمع إليها من القانوني الأستاذ الفاتح حسين، فنتابع معا.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا، التحية لكم وتحية لكل المسلمين بأعياد الفطر المبارك وخواتيم شهر رمضان الكريم. في تعليقنا على تعيين السيد مني أركو مناوي حاكم الإقليم دارفور، نقول أن هذا التعيين أتى إيفاء لاتفاق سلام جوبا، وهو بكل تأكيد يعني حسب ما تم في جوبا من مسارات ومحاصصات من الطبيعة أن تأتي النتائج، هذه إحدى النتائج بتاعتها يعني. فنحن نأمل إنه أن يعم السلام في كافة أرجاء البلاد، ولكن ما نراه أن هذا الطريق وهذا النهج الذي اتبع منذ بداية المفاوضات هو نهج غير سليم ولن يفضي إلى سلام شامل وعادل ومستدام ويوقف أسباب الحرب في البلاد وفي مناطق النزاعات المسلحة، لأن النهج الذي اتخذ في المفاوضات نهج غير سليم، لأنه لم يناقش القضايا بصورة كلية ولم يصل إلى الأسباب الرئيسية ولم يناقش جذور الأزمات التي مرت بالبلاد بشكل سليم ولم يشمل كافة الحركات الحاملة للسلاح وهو ذات النهج الذي كان متبعا في عهد النظام السابق اللي هو تجزئة القضايا تجزئة الحلول لقضايا يمكن حلها بشكل كلي خاصة وأن الشعب السوداني قد خاض الثورة عظيمة جدا وكان من أهم شعاراتها السلام وكان من أهم مهام الفترة الانتقالية هي السلام وللأسف الشديد الحكومة التنفيذية بقيادة السيد عبد الله حمدوك لم تمسك بهذا الملف رغم التكرار المطالبات من الثوار ومن القوى المدنية لأن تمسك بهذا الملف بيدها ولكنها زاهدة فيه حتى هذه اللحظة وهي متكاسلة جدا عن العمل في 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 هذا الملف بصبر وأنت وتركته للعسكر في مجلس السيادة وجلست بعيدا والآن هي تنفذ ما جاء في اتفاقية جوبا. نحن موقفنا من هذا الاتفاق اتفاق جوبا هو موقف داعم له ويفضي للسلام لكن هذا الاتفاق بكل تأكيد رأينا فيه هو غير مكتمل سلام غير مكتمل وقد لا يوصل للسلام الشامل على الحكومة التنفيذية أن تتولى ملف السلام بيدها وأن تصل لتفاهمات ولتكمل مسارات التفاوض مع الحركات الأخرى حركة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور هذه أيضا حركات لكن الجبهة حاملة للحركات ناضلت وغاتلت من أجل قضايا واضحة ومعلومة للجميع هذا لا يقلل من أن الذين توصلت معهم الحكومة لاتفاق من نضالاتهم وإسهاماتهم في التغيير بل بالعكس كانت الجبهة الثورية جزءا من نداء السودان ومن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولكن كونه يصل يتم التوصل لاتفاق مع وحدها هذا أمر مهم جدا ولكنه يجب أن تكون هي نفسها جزء من الوصول لسلام مع هذه الحركات ولكي ينعم كافة السودانيين بالسلام السلام لا يمكن أن يتحقق بالتجزئة السلام لا يمكن أن يتحقق بالمسارات السلام لا يمكن أن يتحقق بالمحاصصات السلام يجب أن يكون أن يخاطب القضايا بشكل واضح ومتجرد يجب أن نصل أن تتولى الحكومة هذا الملف بشكل سريع جدا حتى لا تطفئ نارا للحرب لكي توقد في مكان آخر في بلادنا
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا كان هذا الأستاذ الفاتح حسين متحدثا حول دستورية قرار تعيين حاكم لإقليم دارفور في المحور التالي نحاول أن نستكشف إمكانية وجود تناغم واستعداد من قبل ولايات الولايات للعمل سويا مع حاكم إقليم دارفور المعين من أجل تحسين الوضع الأمني في ولايات دارفور والوضع الأمني يعتبر الهاجس الأكبر للمواطن في حياته اليومية يشاركنا في هذا المحور الأستاذة تسنيم أحمد طه والأستاذة عزة محمد أحمد من هيئة محامي دارفور الفرصة أولا للأستاذة تسنيم أحمد طه
بما يخص انسجام حاكم الإقليم مع ولاة الولايات الخمسة للحد من الانفلات الأمني ممكن جدا مع مراعاة درجة تفاوت الانفلات ما بين الأقاليم الخمسة طبيعتها المشاكل المشتركة بين الولايات زي النهب المسلح الظهر بين جنوب دارفور شمال دارفور التفاوت في ولايات انفلاتها شبه تام ولايات شبه مستقرة وأخرى انفلاتها متوسط فدي بتحدد الآلية وكيفية العمل ذاته في العمل المشترك بين الولايات الخمسة المقترح إنه ممكن تتعمل آلية أو غرفة مشتركة مكونة من المكونات العسكرية الموجودة في دارفور قوات دفاع مسلحة مدمجة قوات الدعم السريع، الجيش أو كل القوات المقننة حاليا تصاحب آلية بتاعت أو لجنة التحقيق دائما تحقق في جميع الانفلاتات اللي بتحصل في ولاية دارفور الخمسة، تساعد في فتح البلاغات وغيره، إضافة لأنه ممكن يساعد حاكم الإقليم في نزع السلاح ومراقبته ومراقبة الانتشار العشوائي للسلاح، إضافة لمهامه الثانية في الإشراف على سير العدالة الانتقالية وعمل مفوضياتها. ولو لاحظنا المادة 8 من الوثيقة الدستورية اللي حددت مستويات الحكم في المستوى الإقليمي، حددت إنه يكون يتم يقرر فيما بعد أو يقرر لاحقا، فالصلاحيات دي ممكن تكون على حسب المتطلبات بتاعت الولايات الخمسة. من أهم المتطلبات دي الرقابة على الولايات الخمسة وأعمالهم وقراراتهم الإدارية، لأنه في بعض الولايات حاليا شغالين بقوانين طوارئ، قوانين متحفة جدا، فعلى مستوى الولايات المواطن أو غيره محتاج لسلطة أعلى من الوالي للجوء له، فممكن حاكم الإقليم يكون أقرب سلطة الناس تلجأ له في الحتة دي، إضافة لاستنهاض الاقتصاد أو التشبيك الاقتصادي بين الولايات الخمسة، تجارة زراعة غيره، استنهاض أو التجذير للزراعة للسياحة، لأنه دارفور صراحة مفتقد الجانب السياحي للمشاكل الأمنية والتاريخية الحاصلة، وهي منطقة سياحية، فممكن يجذر لحاجة دي مع الاستنهاض الثقافي برضو، يجذر للثقافة للسياحة لاحقا. فده شيء مختصر للصلاحيات الممكن، ورجوعا للمادة 8 الصلاحيات ممكن يتم ابتكارها أو استنهاضها على حسب ما هو فضفاض في المادة 8.
كانت هذه الأستاذة تسنيم أحمد طه متحدثة حول التعاون بين حاكم إقليم دارفور المعين أركم الناوي وولاة الولايات. المتحدثة التالية الأستاذة عزة محمد أحمد، عضو هيئة محامي دارفور.
بخصوص قيام إقليم دارفور، اتفقنا ولا اختلفنا، هم مستندين على اتفاقية سلام جوبا 2020. أول حاجة المادة 25.2 مادة عامة تكلمت عن الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان بما في ذلك دارفور، إنه تتخذ حكومة السودان انتقالية تدابير قانونية لازم إصدار قرار رسمي باستعادة نظام الأقاليم في خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ التوقيع على الاتفاق. المادة 25.3 قالت ينعقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد التوقيع على الاتفاق، على أن يكون الهدف من المؤتمر مراجعة التقسيم الإداري للأقاليم ومستويات الحكم المختلفة، ودي حاجة عامة برضو نقول دي حاجة عامة لأنه بتتم كل السودان. لكن في مادة 25.4 قالت في حال تعذر قيام مؤتمر نظام الحكم في الموعد المحدد يتم تفعيل حكومة إقليم دارفور بكامل سلطاتها وصلاحياتها في مدة لا تتجاوز 7 أشهر. يعني دي صراحة ما مربوطة بالسودان، ما بنقدر نقول كده والكده في خلال 7 أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. بغض النظر عن أنه طبعا الوثيقة السورية فيها عيوب وأي حاجة والاتفاقية فيها فجوات وكده، لكن اتفاقية كتبت في 25.4 يبقى يا جماعة ما ممكن أن الحكومة الانتقالية في حيات كثيرة تستند على اتفاقية السلام. إذا جات في دارفور نقول ما تستند، لا ما بنقدر نقول الكلام ده، فيها مستندة على مادة حقيقة جاية كويس، لكن بتكون في إشكالات لقدام. برضو في 25.5 اتفق الطرفين على تحديد اختصاصات وصلاحيات وسلطات إقليم دارفور التشريعية والتنفيذية موجب هذا الاتفاق، على أن لا يعدي المؤتمر نظام الحكم في هذه السلطات والصلاحيات والاختصاصات إلا بالإضافة. يعني مؤتمر نظام الحكم إذا جاء برضو ما حيقدر يعدل في السلطات والاختصاصات دي إلا بالإضافة، ويتم تفعيل هذه السلطات والصلاحيات خلال فترة أقصاها 30 يوم. أنا بالنسبة لي كون يكون حكم إقليمي في دارفور مهجبة موجبة الاتفاقية شئنا ما أبينا، لكن المشكلة حتكون وين؟ اختصاصات والصلاحيات زاد حدودها وين؟ هي كيف شكلها؟ عشان صراحة قبال كده عندنا تجربة في اتفاقية الدوحة، اتكلمنا مع دكتور تجاني سيسا وقلنا له يا أخ المسألة دي فيها إشكالية، لأنه سلطتك إشرافية زي ما قلنا سلطة إشرافية وسلطة حقيقية عند الأولى. هسي برضو نحنا في حاجة ما واضحة، صحيح هسي السلطة ما قالوا إنها إشرافية، الحد شنو بين سلطات الحاكم الإقليمي اللي بيجوا الأولى، وهل الولاية دي هتكون موجودة؟ ده سؤال، فما قادرين نقول إنه مستوى سلطة ولا، لأنه في اتفاقية بتقول إنه إقليم أو ولاية، إقليم أو ولاية، هسي بقى في إقليم، هل الولاية هتكون ما في؟ هل المستويات دي هتكون 4؟ هل حتكون ثلاثة تساؤلات، والتساؤلات دي بتخلينا إنه نكون في حالة شبك دائما ومشاكل وتداخل بتاع اختصاصات، وفي خصومات مفروض تمشي المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية لأن لحد الآن ما قاعدة تحل المشاكل دي. أما بالنسبة لراينا عن مقدرات مني، ده كمان شيء تاني، ده شيء آخر من جانب آخر. نحن الزارفور عندنا فيه رأي، وناس الأهل هناك على القواعد قد يكون عندهم رأي برضو، لكن بالنسبة للمرجعيات أنا أفتكر إنه ما في كلام، لأنه المشاركة الهسي والمجلس المشترك والحياة الغلط دي كلها جات بناء على اتفاقية جوبا 2020. يبقى لحد هسي أنا مني ما عنده مشكلة إنه يكون هو، من حيث إنه هو يعني يكون حاكم إقليم. يبقى حتكون عندنا مشكلة بتاعت الصلاحيات والاختصاصات غير الواضحة. كويس. الحاجة الثانية متعلق بقدراته ورضا أهل الإقليم. الاتفاقية ذاتها مشكلة، أنه ما خطت إنه رضا الإقليم هنا عنده يعني وضعية، أهل المصلحة ما عندهم وضعية في الحتة دي بموجب الاتفاقية. لكن أنا أفتكر إنه طالما إنه الاتفاقية هدف السلام والأمن، كان يفترض إنه أهل المصلحة يكون عندهم رأي.
تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، المحور الأخير في هذه الحلقة المخصصة لتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور يتعلق بالبعد الإقليمي والآثار المتوقعة لتعيين مناوي على علاقات السودان مع ليبيا ومع تشاد. نستضيف أولا الدكتور عبد الرحمن عيسى، المحلل السياسي، للتحدث حول هذا الموضوع.
في البداية أنا أشكر إذاعة دبنجا. أنا دكتور عبد الرحمن عيسى، ناشط ومحلل سياسي في قضايا الراهن السياسي بالدولة السودانية. فيما يتعلق بقرار تعيين السيد مني أركم الناوي حاكما لإقليم دارفور في هذه الفترة المفصلية أو الفترة الحرية التي يمر بها السودان بشكل عام، وتمر بها ولايات دارفور الخمسة على وجه الخصوص بأزمات وكوارث ربما تستدعي إلى دخول الأمم إلى الأراضي السودانية بشكل أو بآخر للمرة الثانية. عموما هذا القرار كان لابد أن يعني يسبقه قيام المؤتمر المحلي كما هو معروف، وما كما هو ورد في وثيقة أو اتفاق سلام جوبا وفق المادة 54 على 4 على ما أذكر. وإذا تعذر قيام مؤتمر الحكم المحلي وقت ذاك يتم تعيين حاكم لإقليم دارفور بأي شكل من الأشكال. ومن المعلوم أن مؤتمر الحكم المحلي حتى اللحظة الحالية هنالك بوادر حول ورش فنية لهذا المؤتمر، ولكن لم يطبو إلى السطح أي قرار حقيقي بقيام هذا المؤتمر، وأن القرار يعني تعجل في اتخاذه، لا نعلم إن كان بشكل مقصود أو بتماطل واضح، ولكن تم بموجبه تعيين مناوي، وهو يعتبر بشكل أو بآخر نوع من التلاعب على نقاط الاتفاق بتاع سلام جوبا. لا نريد أن نكون أكثر تشاؤما، ولكن هنالك دلائل واضحة تؤكد بأن هذا القرار ربما يؤدي إلى كوارث حقيقية إذا لم تتم معالجة بعض النقاط فيه وتوضيح بعض الاتجاهات. كما أن هنالك دور كبير يقع على عاتق سيد مني أركم الناوي في عملية رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق القبول الحقيقي من إنسان دارفور لشخصه، وتجديد ثقة إنسان دارفور في شخصه. وهذا لا يتأتى بمجهود قليل، ولكن يحتاج إلى مجهود جبار تتضافر فيه كافة الجهود بتاعة إنسان دارفور بشكل أو بآخر، ويجب أن يجلس مع كافة الجهات التي يعني لها آراء واضحة تجاه تعيينه كحاكم لإقليم دارفور، حتى يزيل الجليد المتراكم ما بينهم وما بين الأطراف الرافضة وما بين شخصه وما بين حركته، من أجل استمرار عملية السلام وحقن دماء الأبرياء في الإقليم.
ضيفنا الثاني في هذا المحور الصادق علي النور، الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، يحدثنا حول الآثار المتوقعة لتعيين مناوي على العلاقات السودانية التشادية والسودانية الليبية.
تعيين قائد مناوي حاكم الإقليم دارفور يؤكد عودة السودان إلى نظام الأقاليم والحكم الفيدرالي، وكذلك يعتبر خطوة إيجابية نحو تنفيذ الاتفاقية وتحقيق السلام. قائد مناوي من الشخصيات التوافقية في دارفور، لديه القدرة والحنكة السياسية لإدارة الإقليم مع أطراف السلام ومع أطراف مسار دارفور، ولديه علاقات ممتدة مع مؤسسات دولية وإقليمية على سبيل المثال الاتحاد الأفريقي، وكذلك لديه علاقات قوية جدا مع دول الجوار جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، يوغندا ودولة تشاد علما بأن دولة تشاد هنالك علاقات اقتصادية اجتماعية ثقافية تربط بدارفور بارتباط مباشر، وكذلك يوجد في تشاد أكثر من 13 معسكر للاجئين، وقد زار القائد مناوي هذه المعسكرات أكثر من 3 مرات، وشرح هذه الاتفاقية بشكل واضح للاجئين، ومن خلاله أكد بأن عودة اللاجئين إلى قراهم من أولويات المرحلة الانتقالية. ويأتي هذا في إطار تعيين القائد مناوي في هذا الظرف، وضع خطة واستراتيجية لعودة هؤلاء اللاجئين في أسرع وقت ممكن. وكذلك الحدود بين دولة ليبيا وإقليم دارفور حدود مفتوحة لفترة طويلة جدا بسبب النزاع الموجود في دارفور والحرب التي امتدت لفترة طويلة، وكذلك عدم الاستقرار الموجود في ليبيا جعل الحدود السودانية الليبية مفتوحة. ولكن يستطيع القائد منها بعد تشكيل القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور بنص الاتفاقية انتشار هذه القوات ووضعها في مراكز على طول الحدود من ليبيا إلى تشاد إلى أفريقيا الوسطى لضبط هذا الحدود ووضع معايير وأسس للعبور للدخول والخروج. ويستطيع كذلك أن يستفيد من الخبرات الموجودة من بين هذه الدول وكذلك دولة ليبيا على وجه الخصوص. هناك إمكانيات كبيرة جدا اقتصادية، يستطيع أن يضع استراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى للاستفادة من الإمكانيات الموجودة في ليبيا، وكذلك نستطيع أن نوظف جميع القدرات والطاقات الموجودة في دارفور من أجل الاستقرار والبناء والتنمية. والقائد مناوي كذلك من الشخصيات الشابة لديه رؤية ولديه استراتيجية حديثة لإدارة هذا الإقليم، وهذا يؤكد من خلال خطاباته الكثيرة التي قدمها خلال الجولات التي قام بها في داخل أقاليم السودان المختلفة. كان خطابا سياسيا جامعا لا يستثني أحدا من الشعب السوداني، لذلك وجد قبول واسع جدا من قطاعات الشعب السوداني المختلفة. لذلك نرى بأن قائد منا أصبح من الشخصيات التوافقية حتى في السودان. لذلك نرى بأن إدارة الإقليم في هذا الظرف الدقيق يحتاج لشخصية مثل شخصية مناوي، وهو بالتأكيد مع الآخرين يستطيع أن يدير الإقليم ويقدم نموذج للدولة الحديثة في دارفور من أجله نعبر بالسودان كله إلى النماء والاستقرار والازدهار. صادق علي النور الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان.
بحديث الأستاذ الصادق علي النور نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له هو برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبرها فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات: الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها: البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولا لازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون ما مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة لازم نفكر انه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا، مثلا يكون فيه العدس او الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة ما مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء. ويس، فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت، ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا كورونا مرض خطير شغل الفكر والبال قل العرف ظلام قالوا كلام عقال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال وبعدك عشان في دنيا وبعدك عشان في دنيا خلى الوضع بطال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال ببرواي غسل إيدك أنصحى أمهات وعيال ألبسا كمامة وكسكس كان تونس أو تشفى برتال كان قحيت كلك ولا تهز بي أم قنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنطو لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو لا بعالي جيب قنفد ولا بسليب شبطو كوسي حكيم أجل قبال أيام ما سقطو كوسي حكيم أجل قبال أيام ما سقطو منو الله يسترينا كتال جداد الوادي منو الله يسترينا كتال جداد الوادي الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس معاه فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله ترينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله.
هنا راديو دبنجا. اخي المواطن اختي المواطنه تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 13 مايو من العام 2021. حمدوك يقول ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا وتجاهله. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسخيرها لجميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة الوزارة. انسحاب الدقير وجمال إدريس من مجلس الشركاء احتجاجا على قتل وجرح الثوار خلال إحيائهم للذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام قيادة الجيش. المطالبة بتنحي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادة مدني وتأييد واسع لمذكرة أسر الشهداء. القوات المسلحة تعلن في بيان عن تشكيلها لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين والجيش يؤكد تعاونه التام مع الجهات العدلية والقانونية. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تكون لجنة عليا للتقصي في مقتل 2 من الثوار وتعيد الرأي العام إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن. الولايات المتحدة الأمريكية تدين استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، وشبكة الصحفيين السودانيين تعلن عن دعمها وتأييدها لكل المطالب التي وردت في مذكرة أسر الشهداء. التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر يطالب بالإقالة الفورية لوزيري الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم لمسؤوليتهم المباشرة ولفشلهم في توفير الحماية اللازمة للثوار. هيئة محامي دارفور تطالب حمدوك بمنح لجنة أديب مهلة أقصاها أسبوعا لتقديم تقرير أولي من نتائج التحقيق عن جريمة فضل الاعتصام وفتح بلاقات جنائية في مواجهة مرتكبي المجزرة. كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.